بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع السادس عشر، معرفة زيادات الثقات وحكمها. وهذا الباب يقول عنه السخاوي رحمه الله تعالى: مناسبته لما قبله ظاهرة، ولكن كان الأنسب ذكره مع تعارض الوصل والإرسال. تقدم معنا تعارض الوصل والإرسال، قال كان ينبغي أن يذكر هذا الباب هناك، يعني يذكر هذا الباب مع ذاك سويا. طيب، والأمر سهل، فإنه قد تقدم لنا أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى معتنى بيش بالترتيب، معتنى بالترتيب. قال: وذلك فن لطيف يستحسن العناية به، وقد كان أبو بكر ابن زياد النيسابوري، وأبو نعيم الجرجاني، وأبو الوليد القرشي، الأئمة مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث. هذا الموضع انتقده مغلطاي، كما هو المعروف أن مغلطاي غالبا يتتبع كلام ابن الصلاح فينتقده، فمغلطاي انتقد هذا وقال هذا ليس بابه، ليس هذا بابه، هؤلاء الذين يعتنون بزيادة الألفاظ الفقهية، قال ليس هذا باب زيادات الثقات. فرد عليه الزركشي، ورد عليه البلقيني في المحاسن، ورد عليه الحافظ بن حجر. قال الزركشي: المراد به الألفاظ الفقهية والزيادات التي يستنبط منها الأحكام الفقهية. المراد الزيادات الفقهية أي حديثية، لكن يستنبط منها أحكام. قال: كزيادة تربتها في حديث التيمم، وزيادة من المسلمين في حديث الفطر، وليس المراد به ما زاده الفقهاء، فذلك يذكر في باب المدرج. إذن مراد ابن الصلاح ليس ما قصده مغلطاي. قال ابن حجر، وابن حجر كما مر معنا مرارا ينقل كلام الزركشي أو كلام البلقيني بنصه ثم يزيد بعض الزيادات، فهو ذكر هذا ثم قال: وإنما نبهت على هذا وإن كان ظاهرا، لأن العلامة مغلطاي استشكل ذلك على المصنف ودل على أنه ما فهم مغزاه فيه، والله تعالى أعلم. إذن هؤلاء الذين كانت لهم عناية وخبرة بهذه الزيادات، التي زيادات الفقهية الألفاظ الفقهية في الأحاديث، ما المراد بهذه الزيادات؟ المراد بالزيادات ما يستنبط منها مسائل الفقه، وإن كانت زيادات رواه زادها بعض الرواه، فهي لازالت في هذا الباب. ثم مما ذكره الحافظ بن حجر أن ممن اشتهر بهذا، سلام فضل، ممن اشترى بهذا ابن خزيمة إمام الأئمة. ذكر الحافظ في النزهة في النكت أن ممن اشتهر بهذا الإمام ابن خزيمة. طيب، قال: فكان يعني يقول تلميذه ابن حبان: ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزياداته على كل لفظة في الخبر، حتى كأن السنن كلها نصب عينيه غيره. هذا من الذي يقول هذا؟ ابن حبان ينقل عن شيخه ابن خزيمة. ولهذا كان ابن خزيمة يقول: من وجد حديثين متعارضين يأتي بهما أجمع له بينهما، لشدة حفظه ومعرفته بالسنن والآثار والأحاديث والألفاظ. إذن فليس هناك انتقاد على ابن الصلاح في ذكر هؤلاء الأمة الذين اعتنوا بهذه الزيادات. قال: ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها. وهذا الذي نقله عن الخطيب عن أهل الحديث ممن انتقده كثير من أهل العلم كالعلائي، كما نقل ذلك الحافظ بن حجر والزركشي، ونقل كلام العلائي وأقره الزركشي. وابن حجر أيضا في النزهة، مر بنا في النزهة، أن الذي عليه جماهير المحدثين ليس الإطلاق، الذي عليه جماهير المحدثين في زيادات الثقات ليس الإطلاق، وإنما عندهم التفصيل والترجيح كما سيأتي في آخر الباب. أما الإطلاق فليس هو قول جماهير أهل الحديث، بل الذي نقل الحافظ بن حجر في النزهة عن الإمام أحمد وعلي بن المديني والفلاس، وذكر جماعة كثيرين أنهم ينظرون إلى الزيادة وإلى حال من زادها ويرجحون بينها وبين من لم يزد، فهم يلجؤون إلى الترجيح لا يقبلون الزيادة مطلقا. قال أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة. وهذا من الأقوال، فالأقوال في باب زيادة الثقة كثيرة. منهم من يقول إن كان الزائد للرواية هو الراوي نفسه، تارة يروي الحديث بدون زيادة وتارة بالزيادة تقبل منه، وبعضهم قال لا تقبل. وبعضهم يقول إن كان هذا الراوي زاد الرواية، يعني يروي الحديث كما رواه من خالفه مرة ويرويه بمفرده مع الزيادة، فيقال هذا قد علم ما نقلوا فزاد، فزيادته مقبولة. هذا من الأقوال، ولكن الصحيح كما تقدم التفصيل. قال ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا، خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا. وأيضا الرد الزيادة مطلقا أيضا فيه إجحاف، فلا يقال بقبولها مطلقا ولا بردها مطلقا. وخلافا لمن رد الزيادة منه ومن وقبلها من غيره، وهذا أيضا قول أنه إن كان هو الذي زادها فيرد، وإن زادها غيره قبلت. قال وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم أن الحكم لمن أرسله، مع أن وصله زيادة من الثقة، وهذا كما تقدم ليس هو الذي عليه جماهير أهل الحديث، بل الذي عليه جماهير أهل الحديث التفصيل. أما أنهم يرجحون المرسل أو يرجحون الزيادة فهذا فيه نظر، فيه نظر. قال وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام. وكلام الصلاح هنا كأنه ينقض ما تقدم من نقله عن الجماهير، هو ينقل عن الجماهير ثم ينقضه بأن هذا فيه تفصيل. قال أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ. مخالفا منافيا بمعنى أنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، هذا يسمى شاذ. وهل يدخل في باب زيادة الثقات؟ الجواب لا. إذا حكمنا على هذا الرواية بأنها شاذة خرجت من زيادة الثقات، يقال هذا شاذ. وهذا القول الذي ذكره هنا قال الزركشي حكاه من الصباغ في العدة عن قوم من أهل الحديث، وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أبي بكر الأبهري، يعني هذا القول جاء أيضا عن هؤلاء، عن جماعة من أهل الحديث ومنهم الأبهري. قال الثاني ألا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد بروايته برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا. يعني النوع الأول فيه مخالفة، هنا لابد من الترجيح. ما هو الترجيح؟ يقول هنا حكمه الرد، وكما تقدم أنه ليس على الإطلاق، وإنما حكم الرد متى؟ إذا خالف من هو أرفع منه أو مساويا على قول. الصورة الثانية أن ينفرد الراوي بحديث لا يخالف فيه أحدا، يعني لم يروه إلا هو، لكن ليس هناك مخالفة لغيره، شاركه غيره وخالفهم، لا، إنما هو انفرد، كحديث مثلا عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، من هذا النوع. ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول، وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه. والخطيب رحمه الله تعالى نعم نقل الإجماع، لكن ليس بهذا اللفظ، وإنما ذكر كلاما كما هو موجود في الكفاية، ونقل بعضه هنا فتح المصحف، فتح المغيث، صاحب التدريب السيوطي والسخاوي، أن الخطيب ادعى ذلك، وأيضا النووي تابعه على هذا الاتفاق في كتابه التقريب. طيب، وهذا صحيح، وهذا صحيح أنه إن انفرد راو ثقة بحديث لم يخالفه أحد ولم يشاركه فيه أحد وتوفرت فيه شروط الصحة فإنه مقبول. وسبق مثاله في نوع الشاذ، ولا يقال له شاذ إلا على كلام من؟ إلا على كلام من؟ ها؟ لا، ما هو البرديجي، الحاكم. تقدم معنا أنه الحاكم ومن في باب الشاذ قال هو الذي انفرد بالثقة وغير ثقة. طيب، الخليلي نقله عن جماعة عن الشافعي عن جماعة من أهل الحجاز. طيب، وأيضا الحاكم جاء نحو عن الحاكم. طيب، وهذا ليس بصحيح، بل هو مقبول ما دام أنه لم ينتقد فهو مقبول. التفرد لا يضر، إنما التفرد مع المخالفة أو التفرد مع الضعف، قال الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. المرتبة الأولى أو النوع الأول ما هو؟ أن يروي رواية مخالفة، فإن كان أنزل ممن خالف فهي شاذة. الحالة الثانية أو المرتبة الثانية أن ينفرد بحديث بكامله أو رواية بكاملها لم يشاركه أحد ولم يخالفه أحد، فهذا مقبول إن كان توفرت في شروط الصحة. النوع الثالث أن يزيد لفظة يخالفه فيها غيره. قال مثاله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين، وهذا حديث في الصحيحين كما هو معلوم حديث ابن عمر. فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين، وقد روى عبيد الله بن عمر وأيوب غيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة، فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها منهم الشافعي وأحمد رضي الله عنهم والله أعلم. يعني معناه فكانت هذه الزكاة ليست إلا على المسلمين واجبة، أما على غير المسلمين فلا تجب لهذا الحديث، تؤخذ من المسلمين. طيب، هذا الكلام من ابن الصلاح رحمه الله تعالى عليه ملاحظات. أولا أنه يقول مالك تفرد بها، وقد مر بنا هذا مرارا في النزهة وفي مختصر علوم الحديث أن مالك لم ينفرد بهذه الرواية، أن مالك لم ينفرد بهذه الرواية، فقد ذكر الزركشي أنه تابعه نحو 10، ومن أولئك الذين تابعوه عمر بن النافع كما عند البخاري، تابعه عمر بن النافع كما عند البخاري، وتابعه الضحاك بن عثمان كما عند مسلم، وتابعه المعلى بن إسماعيل عند ابن حبان وابن أبي ليلى عند الدارقطني، وكثير بن فرقد عند الطحاوي والدارقطني أيضا، وعبيد الله بن عمر عند أحمد، وعبد الله بن عمر عند الدارقطني. وفي بعض المتابعات نظر، في بعض المتابعات نظر، وأكثر من ذكر هذه المتابعات هو مغلطاي، لأنه يريد أن يرد على ابن الصلاح، فرد ذكر متابعات بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة، لكن الشاهد ما علينا من الرواية الضعيفة، الشاهد أنه قد ثبت أن الإمام مالك لم ينفرد بهذه الرواية بل شاركه غيره، فلهذا كان هذا المثال فيه نظر، كان هذا المثال فيه نظر. دافع التبريزي رحمه الله تعالى عن ابن الصلاح، والتبريزي ما هو كتابه؟ ما هو كتاب التبريزي الذي تعلق بالمقدمة؟ الكافي في علوم الحديث، هو كتاب طيب الذي يجده يشتريه، كتاب مثل كتاب التوحيد اسمه الكافي في علوم الحديث، مختصر من علوم الحديث وفيه بعض الزيادات. فالتبريزي دافع عن ابن الصلاح وقال ابن الصلاح حكى هذا الكلام عن الترمذي، ليس قوله، هو قول الترمذي، الترمذي هو الذي قال مالك تفرد به من بين الثقات، فرد عليه الحافظ ابن حجر وغيره بأن ابن الصلاح نقله وتبناه، انتقدوه لأنه نقل هذا القول إيش وتبناه، ولو كان نقله وانتقد لكان صوابا. فهذا المثال منتقد، هذا المثال منتقد. طيب، لأن هذه الزيادة ما تفرد بها مالك بل قد تابعه غيره. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهور، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا في الصحيحين عن أبي هريرة، لكن وجعلت تربتها بزيادة التربة هذا من حديث حذيفة رضي الله عنه. قال فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشيعي وسائر الروايات لفظها وجعل لنا الأرض مسجدا وطهورا. طيب، التمثيل بهذا قال وها فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث، طيب التمثيل بهذا المثال منتقد، انتقد من وجهين، الوجه الأول كان الانتقاد ليس صحيحا، والوجه الثاني الانتقاد صحيح. أما الوجه الأول فهو انتقاد مغلطاي، فمغلطاي انتقد هذا التمثيل بانتقاد رد عليه، فمغلطاي يقول يحتمل أن يريد بالتربة الأرض، تربتها لنا طهور أي أرضها، قال لأن التراب التربة الأرض لا التراب، أي أراد بالتربة الأرض لا التراب، فلا يبقى فيه زيادة، يعني معناه أنها بمعناها، فإذا ما في زيادة. مغلطاي ايش يقول؟ وجعلت تربتها لنا طهور، قال التربة هنا بمعنى الأرض، وجعلت أرضها لنا طهور. طيب، وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها أو جعل أرضها لنا طهور، قال فالتربة هنا بمعنى الأرض، إذا فمعناه ما في زيادة. وهل هناك فرق بين الأرض والتربة؟ هل في فرق بين الأرض والتربة؟ التربة أخص من الأرض، التربة أخص من الأرض. إذن فقول المغلطاي يقول هي معناها، إذن ما في زيادة. رد عليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ورد عليه العراقي، قال العراقي لو أراد التربة الأرض لم يحتاج لذكرها هنا لسبق ذكر الأرض، فهو قال إيش؟ جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، ما يحتاج تربتها، قد ذكر الأرض فيحصل تكرار. قال وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهور، وهذا يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه، لأن التقدير يكون حينئذ يكون جعلت أرض الأرض لنا طهورا، وفي هذا من الفساد ما لا يخفى والله أعلم. وهكذا أيضا الحافظ بن حجر والبلقيني في المحاسن بينوا أن انتقاد مغلطاي في قوله أنه لا زيادة لأنها بمعناها ليس بصحيح، بل هنا زيادة وهي أنه أراد التراب، أراد التراب لا عموم الأرض. هذا الانتقاد الأول الذي هو ليس بصحيح. الانتقاد الثاني الذي ليس بصحيح الذي هو صحيح هو ما ذكره الحافظ بن حجر وغيره أن هذا المثال لا يستقيم. لماذا؟ قال الحافظ لأن أبا مالك والذي هو إيش؟ سعد بن طارق قد تفرد برواية جملة الحديث عن ربعي بن حراش كما تفرد بروايته ربعي عن حذيفة. إذن فالتفرد هنا بجملة الحديث لا مخالفة، ويمثل به على إيش؟ على ما حصل التفرد مع المخالفة. وهو يقول هنا الحافظ بن حجر وغيره هذا التفرد إنما هو تفرد بجملة الحديث كما تفرد عمر بحديث المعلمنيات، وكما تفرد عنه علقمة، كما تفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم. قال فإن أراد أي ابن الصلاة أن لفظة تربتها زائدة في هذا الحديث على باقي الأحاديث في الجملة، إن أراد أن هذه الزيادة التي هي تربتنا هي تفرد باعتبار إيش؟ أن الأحاديث الأخرى التي عن غير أبي هريرة وعن غير حذيفة جاءت وليس فيها هذه الزيادة، قال فهذا يرد عليه أنها جاءت في حديث علي، وحديث علي خارج الصحيح كما نبه عليه شيخنا أي العراقي، وفي حديث علي كذلك ذكر التراب وجعل التراب لنا طهور. طيب وإن أراد أن أبا مالك تفرد بها وأن رفقته عن ربعي لم يذكرها فكما وظاهر كلامي فليس بصحيح. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني يقال تمثيل ابن الصلاح في هذا المثال إيش يريد؟ هل يريد أن أبا مالك في قوله تفرد أبو مالك بها، هل يريد أن أبا مالك انفرد وغيرهم من زملائه الذين رووا الحديث عن ربعي لم يذكروا هذه اللفظة؟ هذا ليس صحيح، بل قد وجد من تابعهم من الرواة كثير. وإن أراد أنه تفرد بهذه اللفظة في هذا الحديث وهي ليست موجودة في الأحاديث الأخرى فيرد عليه بحديث علي فهي موجودة فيه. إذن فالتمثيل بهذا المثال فيه نظر. طيب وماذا نأتي مثال بدل هذا؟ من يذكر مثالا بدلا من هذا؟ حديث التحريك من الأمثلة، يعني حديث التحريك زاده زائدة وخالفه 14 راوي لم يزيدوا التحريك وإنما ذكروا الإشارة، هذا من الأمثلة. قال فهذا وما أشبهه أشبه القسم الأول من حيث أن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بها الحكم. ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة بينهما، هو يقول القسم الثاني ما هو الذي ليس فيه منافاة بمعنى الذي ينفرد برواية. هذا الكلام صواب إن كان يريد من القسم الثاني بمعنى إيش؟ أن هذا الراوي انفرد برواية لم يشاركه ولم يخالفه أحد، فنعم. طيب بل هنا شاركه أبو مالك شاركه غيره لكن لم يحصل منه مخالفة، لم يحصل منه مخالفة لغيره. قال وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه، ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، وهذا فيه نظر وإنما ينظر إلى الزائد والناقص. قال ويجاب عنه أن الجرح قد قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة ها هنا مع من وصل والله أعلم. والصحيح كما تقدم أن القول الراجح في باب زيادة الثقة أنها ترجع إلى التفصيل فينظر إلى الذي زاد هذه الزيادة، فإن كان الذي زادها أرجح مما لم يزدها فهي زيادة الثقة، وإن كان الذي زادها مساويا لمن لم يزدها فيقال الحديث يحمل على الوجهين وقد يرجح أحيانا، وإن كان الذي زادها أنزل من الذي لم يزدها فهي رواية شاذة مردودة. هذا هو الأصل، وقد يخرج عن هذا الأصل بقرائن، قد يخرج عن هذا الأصل بقرائن، فأحيانا الذي زاد الزيادة أنزل من الذي لم يزدها ومع ذلك تقبل لوجود قرائن، إما أن يقال هو أثبت الناس في شيخه، وإما أن يقال هو ملازم لهذا الشيخ يكون له مزية في هذا الشيخ، يكون له مزية في هذا الشيخ، وإما أن يكون ذاك الذي خالفه وإن كان أرفع منه في المرتبة، إلا أنهم قد ذكروا أن روايته عن ذلك الشيخ المعلوم مغموزة أو فيها ضعف. فمثلا سفيان بن حسين إذا روى عن الزهري في روايته ضعف، مع أن سفيان بن حسين ثقة، فإذا خالف سفيان بن حسين من هو صدوق في الزهري فقد تقدم رواية الصدوق مع أن ذاك ثقة، لكن لوجود القرينة أن رواية سفيان بن حسين فيها ضعف عن الزهري، وهكذا. وقد ذكرنا هذا في درس النزهة، هو الذي يعني رجحه الحافظ بن حجر وغيره ونقله عن جماعة من الأئمة المتقدمين، فليس لهم قاعدة مضطردة في زيادة الثقات، وإنما كل مثال بحسبه، وهذا الذي كان يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى. بقي فائدة ذكرها السخاوي رحمه الله، قال: الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند مقبولة بالاتفاق. إيش معنى الفائدة هذه؟ يعني الخلاف المتقدم الذي تقدم إنما هو في غير الصحابة، أما الصحابة إذا زاد الصحابي شيء ما ذكره غيره من الصحابة فلا يقال نرجح ونقول شاذة، بل الزيادة من الصحابي مقبولة بالاتفاق. من الذي نقل هذا الاتفاق؟ نقله السخاوي. طيب يكفينا هذا.